رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التفسير المباشر في اليوم 21 من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة المشاهدون في بداية هذا اللقاء أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيامة، وأن يرزقنا وإياكم تدبر القرآن والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأرجو أن تكون هذه الحلقات معينة لنا جميعا على تدبر كتاب الله والنظر في آياته وفي سوره. في بداية هذا اللقاء والإخوة المشاهدون الكرام، أرحب بكم مرة أخرى وأرحب باسمكم بضيفي العزيز في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الحسيني، المحاضر بقسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بأبها. حياكم الله يا شيخ أحمد.
الله يبارك فيك،
وأهلا وسهلا بك وبأهل أبها جميعا.
الله يكتب أجرك وحياك أنت والسادة المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك. كنا تعودنا يا شيخ أحمد في أول كل لقاء نعلن الفائز حتى نبشر إن شاء الله في أول حلقة، ثم نبدأ حديثنا بإذن الله عن سورة الأنبياء إن شاء الله. كنا سألنا أيها الإخوة المشاهدون في حلقة الأمس، فقلنا آية في الجزء 20 من القرآن الكريم فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى كما يليق بكماله وعظمة جلاله، فما هي الآية؟ والجواب أنها الآية الأخيرة من سورة القصص، الآية رقم 88، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجع. هذا هو الجواب. ولعلك شيخ أحمد تتكرم باختيار الفائز، جزاك الله خير. ما شاء الله. الفائز في سؤال الأمس هو الأخ صالح سعد. الأخ صالح سعد هو الذي فاز في سؤال الأمس، نبارك للأخ صالح فوزه، ونبارك له إن شاء الله الحج إذا كان الله كتب له الحج وقبل هذه الهدية وهذه الجائزة. حياكم الله يا شيخ أحمد مرة أخرى. معنا اليوم سورة الأنبياء بإذن الله تعالى. تعودنا يا شيخ أحمد أننا نبدأ بالحديث عن اسم السورة، هل لها أسماء أخرى، ثم نبدأ بعد ذلك في بقية المحاور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، عندما كنت أتأمل في سورة الأنبياء كنت أجد نفسي أقف أمام حديث عن أنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس الحديث عن أي أحد من البشر،
يعني صفوة البشر.
نعم، وهذا الحديث كان يجعلني أشعر بشيء من الرهبة، ماذا سأقول عن هؤلاء الأنبياء وكيف سأتناول قصصهم وموضوعاتهم التي ذكرت في هذه السورة.
نعم.
وحين شرعت في قراءة السورة والتأمل في معظم آياتها وما فيها من عبر وعظات، وجدت أن هذا المسمى يظهر أنه جاء لكثرة ما ذكر فيها من أنبياء، فذكر فيها 14 نبيا، مع أنه ذكر في سور أخرى أكثر من ذلك، في سورة الأنعام 18 نبي يذكرون في وجه واحد.
نعم.
ولكن يظهر أن قصص هؤلاء الأنبياء كانت قريبة جدا مما كان يجده النبي عليه الصلاة والسلام في مكة من قومه، فكان فيها شيء لذكر ما يتناسب مع حاله ودعوته، وتناولت الموضوعات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي كثيرا منها
من قومه
في مجادلته لقومه ومجادلة قومه له.
جميل جدا.
فلعل المسمى جاء من هذا والله أعلم.
جميل. وليس لها أسماء أخرى.
ما وقفت حقيقة
سورة الأنبياء
إلا سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
إذن أفهم من كلامك أنها قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا في مكة.
نعم، هي نزلت في مكة، ووقفتنا عند الإمام البخاري على قول بأن مجموعة ذكر أسماء سور، منها سورة بني إسرائيل وسورة طه وسورة الأنبياء، وقال هي من العتاق الأول.
أيه.
التي نزلت في مكة،
العتاق الأول يعني القديمة.
قديمة، نعم. أيه. وهذا يدل على نزولها في مكة، وأيضا من يتأمل السورة في جميع آياتها يجد أنها تتناسب كثيرا مع القرآن المكي اللي ذكر عنها العلماء، ذكره لليوم الآخر، ذكر لمسائل العقيدة وتقريرها وما شابه ذلك.
جميل جدا. طيب، هذا يدفعنا يا شيخنا الكريم إلى الحديث عن يعني موضوعات السورة الأساسية.
يعني بنظرة إجمالية للسورة عموما ممكن أن نجعل موضوعات السورة تتقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حديث عن العقيدة، والقسم الثاني حديث عن الرسالة، والقسم الثالث حديث عن البعث. جميل. الحديث عن العقيدة ذكر في هذه السورة من خلال جوانب كثيرة، فذكرت القضايا التي كان يجادل فيها كفار مكة النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الوحدانية، وذكر فيها في ثناياها أيضا دلائل تدل على الوحدانية لتثبت هذه المسألة، مثلا قضية أن كل شيء في أن من نواميس الحياة أن الماء هو أصل في حياة الناس، حياة الخليقة عموما، بقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهذا مصدر واحد لهذه الحياة في هذا الماء.
نعم.
كذلك نهاية الناس، فكلهم البشرية كلها تنتهي إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت، فهذا يدل على أن الرجوع إلى شيء واحد، والمصير يوم القيامة أيضا هو إلى الله جل وعلا، فهو إلى شيء واحد. هذه القضايا الوحدانية هذه كلها تشير إلى جانب العقيدة وإلى جوانب التوحيد، وأنه ليس من إله إلا الله جل وعلا. هذا من حيث الحديث عن العقيدة. ومن حيث الحديث عن الرسالة، فذكرت جملة من الأنبياء، استطردت السورة في الحديث عن بعض قصص الأنبياء بالتفصيل، مثل قصة إبراهيم عليه السلام.
نعم.
ومثل قصة داود وسليمان، وإن كانت هي قصة وليست جميع القصة.
نعم.
التي وردت
يعني قصة من سيرتهم.
نعم. وذكر بعض الأسماء بدون أن يذكر أخبارهم، ولكن من الذكر يدل على أن المقصود هو خبر معين.
أيه.
يعني عندما ذكرت مثلا إسماعيل وإدريس وذو الكفل وكلهم من الصابرين.
أيه.
فدل على أنها مواقف الصبر التي كانت تمر على هؤلاء الأنبياء من خلال هذا الذكر.
يعني المقصود من ذكرهم هو تذكر
تلك المواقف.
جميل.
كذلك ذكر أيضا قصة ذنون وقصة مريم وعيسى، وكأن ذكر قصة مريم وعيسى في ختام السورة فيه شيء من الفصل بين الأنبياء وبين مريم، لأن مريم ليست نبية، فجاءت في الأخير مفردة ثم ذكرت قصة عيسى.
الله
بجوار هذه القصة.
ويعني لاحظ يا شيخ أحمد كيف تسرد مثل هذه القصص الرائعة لأنبياء السابقين إبراهيم وأنبياء بني إسرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، كأن في هذا يا شيخ أيضا إشارة إلى تقرير النبوة، وأن ما جئت به يا محمد ليس جديدا، يعني هذا ما كنت بدعا من الرسل.
صحيح.
وهذا فيه رد على المشركين أيضا على الذين ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟
بل حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يعني عندما جاء بهذه الرسالة والتي تدعو إلى الوحدانية ومخاطبتها لكفار مكة والأدلة التي كان يأتي بها، هو ليس شيئا إلا قد أتى به الأنبياء من قبله.
نعم.
ولهذا كان يقول فاسألوا أهل الذكر، وذكر العلماء في معناها أنه سؤال أهل العالمين بالتوراة والعالمين.
نعم.
بالإنجيل، كيف كان أنبياؤهم وإلى ماذا دعوا وكيف كان أقوامهم يتعاملون معهم، بل حتى مطالب الكفار التي كانوا يطالبون بها النبي عليه الصلاة والسلام من الإتيان بمعجزات خارقة وشيء لم يأتي به أحد، ومن أن يكون من أن لا يكون بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.
نعم.
قد طالب بها أولئك.
سبحانه.
ومع ذلك أولئك ما آمنوا بها، فلن يكون لكفار مكة مزية عن أولئك الكفار لو جاءت هذه أن يؤمنوا بها، فهم لن يؤمنوا.
جميل.
ولهذا الله قال ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
لا إله إلا الله. جميل جدا.
الموضوع الثالث قبل أن نخرج من النقطة هذه هو الحديث عن البعث، وأنا أخرت حقيقة هذا الموضوع مع أنه ذكر في أول السورة
وفي آخرها سبحانه.
وذكر في آخرها أيضا، وكأن سبحان الله في هذه السورة ذكر لشيء مجمل في البداية ومفصل في نهاية السورة في الحديث عن اليوم الآخر. والحقيقة أن الحديث عن اليوم الآخر في مثل هذا الزمن يحتاج أن يطرح للناس بطريقة تختلف عن الطرح المعتاد، فالناس يعرفون أن هناك جنة وهناك نار، ولكن أحيانا يغيب عنا حمل الهم لهذه الجنة ولهذه النار. ولذلك السلف رحمهم الله كانوا يتعاملون مع هذا الأمر بشكل غريب، وما كان ذكر الآخرة يغيب عن عقولهم وقلوبهم أبدا، حتى في العبادات التي يتعبدون بها الله للنجاة من هول اليوم الآخر هم يستصحبون فيها هذه الصورة. فمثلا في الصلاة كلنا نصلي، السلف رحمهم الله ينظرون لهذه الصلاة أن فيها تذكير بالوقوف بين يدي الله، ولهذا كان سعيد بن عبد العزيز عليه رحمة الله إذا قام في الصلاة يسمع من يصلي بجواره وقع دموعه على الحصير.
الله.
وهو واقف في الصلاة، فيسألونها بعد الصلاة لماذا يحصل ذلك، قال ما وقفت في الصلاة إلا مثلت لجهنم. هو كان يستصحب الصورة هذه أمام
عينيه. نعم.
نحن عندما نصوم الآن في هذه الأيام ونقوم الليل ينبغي أن يكون الصيام مذكرا لنا بأننا سنقف بين يدي الله في يوم تدنو فيه الشمس وليس باختيارك، ولا تستطيع أن تشرب شيئا ولا أن تأكل شيئا، وأنت الآن تصوم وباختيارك وستأتي وتفطر. فيذكرك مثل هذا الانقطاع عن الطعام والشراب بمثل هذا المنظر اللي سيكون والموقف اللي سيكون عند العبد في الآخرة. القيام بين يدي الله كذلك، ولهذا قال بعض السلف طول القيام في الدنيا يخفف طول القيام بين يدي الله في الآخرة. هم يرتبطون بالآخرة بشكل غريب.
سبحان الله العظيم.
النبي عليه الصلاة والسلام في بيته في حجرته مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوما يضع رأسه في حجرها فتساقط دموع عائشة على وجنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول ما لك يا عائشة؟ فتقول يا رسول الله ذكرت منصرف القوم بين يدي الله يوم القيامة، فهل تذكرون أهليكم في ذلك اليوم؟ فيقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن إن أحدكم لا يذكر إلا نفسه.
الله أكبر.
ثم قال إذا تطايرت الصحف فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال، وإذا نصب الميزان فلا يدري أحدكم أي الكفتين ترجح بالأخرى، وإذا ضرب الصراط فمجتاز إلى الجنة ومكردس على وجهه في النار.
الله.
أنا أتأمل أقول هذا ليس موطن موعظة.
صحيح.
هي جالسة مع زوجها في حجرتها، ليس في مسجد، ليس في مكان فيه ذكر القبور والدار الآخرة، ومع ذلك تذكر هذا الأمر ويتفاعل معها النبي عليه الصلاة والسلام ليتربى في نفس عائشة وتتربى عليه الأمة من بعده.
الله.
فاستصعاب صورة الآخرة معنا خاصة في هذه الأيام من أبلغ ما ينبغي أن نحرص عليه ونعلم حتى لأبنائنا ولأهلينا.
الله أكبر. وحتى سبحان الله يا شيخ أحمد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة حتى من أمور الدنيا كما تفضلت في سورة المطففين عندما يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني يربط قضية الغش التجاري في الأسواق بيوم القيامة وتذكر يوم القيامة.
ولهذا ورد عن ابن عمر عندما قرأ هذه الآية قال قسم حق ورب الكعبة ثم خر مغشيا عليه. هو استشعر الموقف. صح. فأثر فيه. وهكذا كان السلف رحمه.
وهذا كله يؤخذ من قوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
نعم.
حتى التعبير يا شيخ أحمد في قولي وهم في غفلة كأن الغفلة قد استولت عليهم، وحرف في يستخدم في اللغة العربية للظرفية، فكأن الغفلة قد استولت على هؤلاء وأنستهم ذكر الآخرة وذكر
والتعبير القرآني بعبارة اقترب.
اقترب، وش الدلالة فيها يا شيخ أحمد برأيك؟
حقيقة أنا وقفت على كلام جميل لابن عاشور في اقترب،
وكررت أيضا في آخر السورة
وحتى في سور أخرى اقترب الساعة وانشق القمر ذكرت بنفس اللفظة وفي نفس السورة مثل ما ذكرت واقترب الوعد الحق. فلفظة اقترب هذه فيها إشارة إلى معنى لطيف، وهو إنهاء أن هذا الأمر أصبح قريبا جدا ووقوعه شديد، ولهذا لم يقل قرب وإنما قال اقترب. فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى،
يعني اقترب من حيث الزمن، وأيضا وإذا وقع فسيكون وقعه شديدا
شديدا أليما. ولذلك كان التعبير بهذه الصورة، ولاحظ سبحان الله يعني ابتداء بهذه الصورة فيه شيء من الزجر وشيء من الردع للمستمع للمنذر بأن يتنبه، فأمر الساعة أمر عظيم. ثم قوله أيضا وهم في غفلة، أكثر المفسرين يذكر في معنى الغفلة هنا أنها الغفلة بالدنيا، وهذا هو الحق.
لا شك
أكثر ما أغفلات الناس هي من أجل الدنيا، بغض النظر هل هو في الشهوات المباحة أم في الشهوات المحرمة، أنا لا يعنيني هذا، لكن هي الدنيا أشغلت الناس.
صدق.
ولهذا ينبغي الإنسان أن يتنبه أن الساعة تأتي فجأة تأتي بغتة. ولذلك ذكر العلماء في تفسير هذه الآية معنيان، قالوا بأن اقتربت للناس حسابهم أن المقصود هنا إما اقتراب الموت ومن مات قامت قيامته،
صح.
وإما أن المقصود هو اقتراب الحساب اليوم الآخر. وإذا كنا نحن إذا كان هذه الآية تنزل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام
قبل
1400 سنة ونحن الآن نقرأها، فنحن ينبغي أن نكون أكثر حذرا وأشد حذرا، فأصبحت منا أقرب.
سبحان الله العظيم. والله أنك تعجب مننا، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون أشد حذرا من الآن، مع أنها كانت في حقهم أبعد منها في حقنا.
حتى ذكر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان ليلة واضعا يده تحت خده مطرقا يفكر، فدخل عليه أحد طلابه بالمطهرة إناء فيه ماء حتى يتوضأ لقيام الليل، ثم ذهب لينام، فلما دخل عليه الفجر فوجده واضعا يده تحت خده مطرقا يفكر كما كان في أول الليل.
الله.
فناداه يا سفيان يا إمام ما لك؟ قال والله منذ تلك الساعة وأنا لازلت أفكر في هم الآخر ما أستطيع ينام.
فتعجب من اهتمامهم بهذا الأمر مع بعدهم عنه بالبعد الزمني الذي نحن
مقارنة بنا
مقارنة بحالنا.
أي والله صحيح. الكفار يا دكتور يا شيخ أحمد يعني لهم مجادلة شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية في هذه السورة. ودي نتوقف معه يا شيخ أحمد قليلا في قوله سبحانه مثلا بل قالوا أضغاث وأحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم. يعني هذه المجادلة التي جادلها الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم.
عموما هم الكفار يعلمون أنهم على باطل، ولكن دائما صاحب الباطل يريد أن يثبت هذا الباطل حتى ولو كان بالحجج الواهية. فهؤلاء الكفار هم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الذي قاله لهم وأخبرهم به بالوحي لا يستطيعون أن يأتوا بشيء مثله، كما قال الله في القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فأتوا بحجج واهية فقالوا لماذا يكون بشر يأكل كما نأكل ويشرب كما يشرب ويمشي في الأسواق، لماذا لا يكون ملك؟
ملك نعم.
وهي حجة هم يعرفون الجواب عليها، فهم يؤمنون بملة إبراهيم وبملة إبراهيم ويقولون نحن على الحنيفية
نعم.
التي كان عليها إبراهيم. طيب إبراهيم هذا كان بشرا
نعم.
ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أضف إلى ذلك أن لأن الله حتى ولو استجاب لمطلبهم وكان هذا الرسول ملكا فلن يقبلوا دعوته، لأنه سيأتيهم شيء قريب لا يعيشونه ولا يعيش معهم ولا يشعرون بما يشعر به
ولا يمكنهم الاقتداء به
ولا يمكن، كما قال الله في القرآن ولو نزلنا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبس. حتى ومع ذلك مع كل هذا هم يطالبون بمثل هذه المطالب. ثم بدأوا أيضا يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف ما تليق، فتارة يقولون بأنه اختلق هذا الكلام في المنام اختلقه وافتراه، وتارة يقولون بأنه يهذي كما يهذي النائم، وتارة يقولون بأنه شاعر، وتارة يقولون بأنه ساحر. وهم يعلمون أن كل ما يقولونه ليس بصحيح، ولكنها الحجج التي يأتون بها حتى يشعروا أنفسهم بأنهم على حق وأنهم على صواب، هم ليسوا على ذلك.
سبحان الله العظيم. وهذه تتكرر يا شيخ أحمد. يعني نحن الآن عندما نتحدث عن مجادلة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم لا نتحدث عن تاريخ فقط، لكنك تجد الآن من أعوانهم ومن أتباعهم ومن المنحرفين سواء من اليهود أو من النصارى أو من المنافقين من يردد هذه الحجج ويطعن في النبوة ويطعن في القرآن ويطعن في الدين بمختلف الوسائل. فالقرآن الكريم عندما يرد على هذه المجادلات بالباطل التي جاء بها هؤلاء المشركون في الحقيقة أنه يرد على كل من يثيرها على مدى التاريخ.
بل حتى أن في هذه السورة الله عز وجل ذكر دلائلا من حياتهم يجدون فيها صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقول
عليه الصلاة والسلام.
فذكر لهم السماء والأرض، وذكر لهم الجبال، وذكر لهم الماء الذي يشربونه، وبل في آيات أخرى ذكر لهم شيء من أنفسهم هم أنفسهم
يعرفونه ويقرونه
يعرفونه ويقرونه.
لعلنا نتوقف يا شيخ أحمد أيضا مع القرآن الكريم. أنا لاحظت تكرر ذكر القرآن الكريم ووصفه في هذه السورة، لكن لعله يكون هذا بعد الفاصل. فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود إليكم لإكمال حديثنا فانتظرونا.
رحلت رحلة تذاكر أهنا ساعة ذكر مع تفسير.
الآن جوال دليل قطوف مميزة من برامجنا، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى أروع المقاطع من برامجنا، دليلها حلقي في عالمك، البيان أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي. برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
أهلا وسهلا في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا فتوى.
يا أخي لا تستكثر ذنوبك أمام رحمة الله.
أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها.
على وقتها.
أقبل من رأسك الكريم يا شيخ الفاضل.
الله
يجزاك. وأنت يا شيخ إبراهيم.
الله يجزاك. أنا سأقبل رأس الشيخ بالنيابة عنك إن شاء الله بعد الحلقة.
الله يجزاك.
لا
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى.
هذه المسألة يعني ترجع لمسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد.
معنا الأخ عبد الجواد من ليبيا.
قرينان هما عينان في رأس كلاهما له حق وله منزلة، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول من حق أهل البيت أن يسقط منزلة الصحابة.
برنامج فتوى يأتيكم في الأوقات التالية.
لا تذاكر هنا ساعة ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى في هذا المجلس القرآني مع فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الحصيني المحاضر بقسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بأبها. حياكم الله شيخ أحمد مرة أخرى.
سلمك.
وأستاذنك وأستاذنا الإخوة المشاهدين قبل أن نبدأ فيه أو نواصل حوارنا أن نعرض عليكم سؤال هذا اللقاء.
في الجزء 21 سورة اختتمت بذكر عاقبة من جاهد أعداء الله والنفس والشيطان وصبر على الفتن والأذى في سبيل الله، فهؤلاء سيثبتهم الله على الصراط المستقيم ويهديهم سبل الخير. فما هي هذه السورة؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. ألاحظ يا شيخ أحمد في سورة الأنبياء مسألة، يعني مسألة تربوية ومسألة إيمانية، وهي تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفوس خلقه بآياته الدالة على ذلك في الكون وفي السماوات وفي الأرض، فضلا عن أنها استدلال على المشركين والمنكرين بربوبيته سبحانه وتعالى، إلا أن فيها جوانب أيضا تربوية لتعظيم الله سبحانه وتعالى في نفس المؤمن. ودينا توقف عند مثل هذه الآيات يا شيخ أحمد.
يعني معنى هنا مثلا قول الله عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.
جميل.
وبعدها وجعلنا من الماء كل شيء.
وهذه الآية من الآيات التي يتحدث عنها أهل الإعجاز العلمي كثيرا
بكثرة. نعم. لكن أنا سأتكلم عن الجانب الآخر اللي يتعلق بجانب تعظيم الله عز وجل من خلال مثل هذه الآيات الكونية والآيات الشرعية اللي ذكر الله في القرآن. فخلق السماء وخلق الأرض هي لم تخلق هكذا عبثا، بل الله قال هذا في نفس السورة، قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. بل حتى الله يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. يعني حتى لو افترض بأنها ستتخذ له، فإن الله عز وجل حتى لن يطلع عليها العباد، لأن هذا اللهو شيء من النقص ولا يليق بحق الإله. فإذا خلق السماء هذا خلق عظيم. السماء هذه لم يكن فيها سحاب ولا مطر، ثم فتق منها السحاب والمطر. والأرض هذه لم يكن فيها نبات ففتق منها النبات حين جاءه المطر، فأصبحوا يأكلون ويشربون ويهنؤون في هذه الحياة. بل هم ينظرون إلى تناقص الناس فيها من الأمم الماضية بالذين يموتون ويفنون، ومع ذلك لم يتنبه هؤلاء الكفار إلى أن هذه من الدلائل على وحدانية الخالق. ولذلك المؤمن ينبغي أن يتأمل دائما في مثل هذا الأمر ويعقل بعقله. ولذلك ستأتينا بعد قليل وأنا سأقف معها قضية تسمية القرآن بالذكر.
يعني ذكر بهذا الاسم صح؟
أي هذا الذكر فيه إشارة إلى العقل، لأن العقل لابد أن يكون فيه شيء من التذكر لمثل هذه الأمور والتأمل والوقوف معها. فإذا وقف معها العبد شعر في قلبه بتعظيما لخالقه. ولذلك إذا عظم الخالق في نفوس العباد ظهرت آثار هذا التعظيم على جوارحهم. فلا ترى العبد الذي يعظم ربه يتجرأ على معصيته بنفس هنيئة أبدا، لأنه يشعر بتعظيم الخالق في قلبه. ولهذا نجد هناك علاقة كبيرة جدا بين الإيمان والزيادة في القلب وتعظيم الخالق جل وعلا. فكلما ازداد العبد تعظيما لربه وشعورا بعظمته كلما ازداد هذا الإيمان في قلبه. وأنا أذكر مالك بن دينار، وتذكر هذه في ترجمته، أنه لما دخل السوق ورأى رجلا مخمورا اقترب منه فسمعه يقول الله الله الله، فقال سبحان الله، يذكر اسم الله بفم المخمور، والله لو طهرنه. هو يريد تعظيم الله جل وعلا، فأخذ خرقة وطهر بها فمه، ثم رفع يديه إلى الله وقال اللهم طهر قلبه اللهم طهر قلبه اللهم طهر قلبه، ثم ذهب لينام.
يقول مالك: فرأيت أن آتيا أتاني وقال لي: يا مالك، طهرت فمه من أجلنا وطهرنا قلبه من أجلك. هنا التعظيم ظهر له أثر في عند هذا الرجل عندما حصل تعظيم الخالق بهذه الخلقة التي طهر بها هذا الفم. فكيف بمن يعظم الله عندما يتأمل في ملكوته وعندما يتأمل في مخلوقاته؟
أشد هذا
سيكون أشد التعظيم بلا شك أشد وأكبر. وهذا ما الناس بحاجة لها الآن عندما نعيش في زمن الفتن، حتى يكون لهم رادع عن الإغراق في الشهوات.
والله هذه لفتات مهمة يا شيخ، وقل من يتوقف عندها يا شيخ أحمد أثناء قراءة القرآن الكريم، وهي جوانب تربوية. كان السلف مثل مالك بن دينار وقبله وبعده كانوا يتربون بها وكانوا يعيشون عليها، وأنت عندما تقرأ في تراجمهم وفي كيف كانت حياتهم مع القرآن الكريم تلاحظ هذه هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى من خلال آياته ومن خلال مخلوقاته ومن خلال
لا يكاد ينفك عنهم.
أي والله لا يكاد أبدا. موضوع آخر يا شيخ كنت ذكرته قبل الفاصل، وهو القرآن الكريم في سورة الأنبياء، في قوله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الحق قبل الفاصل، وهو القرآن الكريم في سورة الأنبياء، في قوله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
الحقيقة هذه الآية عجيبة في معناها.
نعم.
عندما يقول الله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
الله أكبر.
كل مؤمن في هذه الحياة يبحث عن الرفعة، يبحث
يعني
عن
الذكر هنا المعناه
هو معناه الرفعة في المقام،
الرفعة.
وهذا مطلب لكل أحد. ولذلك نحن في حياتنا المعتادة ما فينا إنسان يحب أن يكون ذليل لمخلوق أبدا، مهما كان هذا المخلوق. ولو ذل أحد لمخلوق لذل له وقلبه يمتلئ بكراهيته.
صحيح.
بينما عندما نتعامل مع الخالق فكل الناس يذلون لله وقلوبهم تمتلئ بمحبته
سبحانه،
وهذا ليس إلا لله، وهذه هي منتهى العبودية الحقة. فالعبد حين يعود إلى القرآن ويعمل بما فيه ويتأمله ويطبق في أقواله وفي أفعاله تصيبه عزة ورفعة لن تكون إلا له حين يكون مع هذا القرآن. ولهذا كان أهل القرآن هم من أرفع الناس شأنا عند الله، فهم أهل الله وخاصته.
وإن الله يرفع بهذا القرآن
أقواما ويضع به آخرين.
الله أكبر.
فالمؤمن بحاجة أن يتنبه لهذا الجانب، أن مهما ابتغيت العزة والرفعة في غير هذا القرآن وغير ما جاء فيه فلن تجد. بل حتى ختام السورة حين يذكر الله عز وجل: إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. فهذا العبد الحق هو الذي جعل القرآن منهاجا له يرتفع به عند الله. ومن لم يكن القرآن كافيا له وشافيا له ومغنيا له عما سواه فلن يجد شيئا يغنيه عنه، لأن هذا كلام الله جل وعلا.
والعجيب يا شيخ أحمد أحيانا يقول بعضهم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يظن بعضهم يقول يعني القرآن الكريم أنا أقرأه لكنني لا أجد فيه الكفاية التي يذكرها الله سبحانه وتعالى هنا أو التي يذكرها العلماء. يعني ما وجه الاكتفاء بالقرآن الكريم؟ وهل يمكن الاكتفاء به يا شيخ أحمد بمجرد قراءته فقط؟
نحن عندما ننظر في القرآن ونتأمل في معانيه فلا نجد القرآن يعني يغلق علينا أن نستنير بالأبواب الأخرى، بالعكس القرآن هو الذي يفتح لك الطريق بأن تستفيد من الميادين الأخرى وتكون فيها يعني زيادة ثراء ومعرفة لدى من يريد أن يتعلم. لكن نحن نقول بأنك عندما تجعل هذا القرآن جانبا وتنحيه تماما عن حياتك وتعيش حياتك بدون هذا القرآن وتبتغي الرفعة فلن تصيبها. والقرآن فيه، لأن الله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فليس هناك شيء ليس موجودا فيه، ولكن فهمه من فهمه وعقله من عقله.
ولذلك يحتاج فاسألوا أهل الذكر، يبدو الحاجة دائمة متجددة للجميع، سواء أنه يسأل ويقرأ ويبحث ويتعلم.
ولهذا جعلها العلماء هذه أصل في أنه ينبغي للمؤمن أن يسأل في كل صغيرة وكبيرة في أصول الدين وفروعه.
جميل.
أهل العلم. وهذا نص صريح، وبعدين لاحظ التعبير حتى كان لطيف، يعني قال أهل الذكر، لأن صاحب الذكر هو ليس فقط الذي يعلم بل الذي يستطيع أن يتأمل ويصل إلى ما لا يستطيع أن يعرفه كل واحد.
أي جميل.
وهذه مسألة أيضا لطيفة،
ارتباط الذكر بالعقل والفهم.
بالعقل والفهم.
نعم. أنا لاحظت يا شيخ أحمد أيضا في السورة ثناء على التوراة أو ارتباط يعني التوراة والقرآن، التوراة والقرآن، في قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا.
الحقيقة هنا في يعني دائما في القرآن نجد أن التوراة تذكر مع القرآن بكثرة، ويدل هذا على شرف هذا الكتاب وعلى لأنه كلام الله أصلا. نعم. ولولا أنه حرف فيما بعد.
صحيح.
فذكره مع القرآن وذكره بأنه فرقان وهي ذكرت عن القرآن أيضا وضياء وذكرا للمتقين يدل على شرف هذا الكتاب على أن له شرف. وارتباطه بالقرآن أيضا فيه إشارة إلى أن كثير مما في القرآن هو موجود في التوراة، لكنها لو بقيت التوراة على ما أنزلها الله لكانت نافعة للناس قبل أن ينزل القرآن، وحين نزل القرآن فحتى لو كانت التوراة موجودة وعلى أصلها فهي ستكون ليس لها قيمة بجوار هذا القرآن،
هيمن عليها
لأنه هيمن على على ما قبله.
لو العجيب لاحظ يا شيخ أحمد أنه قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، ثم تكلم عن القرآن قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، فربط بينهما أيضا حتى في سياق الحديث عن هذه الله.
وذكر أيضا هنا لمن قال للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب، وهنا في ملحظ لطيف يعني بأن الإنسان إذا كان شديد الخشية لربه في الغيب سيكون من باب أولى يخشاه في الشهادة.
الله لا شك صح،
لأنه حرص على الغيب ما يرى في أحد ومع ذلك هو يخشى الله ويتقي.
ولذلك كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك خشيتك في الغيب،
وكان يقول للناس والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية.
الله أكبر.
فعبادة الخشية أيضا من العبادات التي ينبغي أن يعتني بها المؤمن، بل هي دلالة على قوة إيمانه، كلما كان العبد قريبا من ربه في الخلوة كلما ازداد.
وهذا قبل أن يدركنا الوقت يا شيخ أحمد، يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا ذكر الأنبياء ثم قال في آخرة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
والخشوع يحمل معنى الخشية، وحتى الملائكة رضي الله عليهم السلام عندما ذكرهم الله ذكر عنهم أيضا بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يشفعون لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
الله.
فالملائكة والأنبياء وما هناك أحد هو أشرف شأنا بعدهم،
لا أبدا،
وهم ومع ذلك هم أشد خشية، فالعباد لابد أن يكونوا أقرب خشية لربهم أيضا.
نسأل الله أن يجعلنا وإياك من المتصفين بهذه الخشية الحقيقة يا شيخ أحمد، يعني خاصة في مثل هذه الليالي، نحن الآن في ليالي العشر المباركة الآن والناس مقبلون على العبادة والقلوب يعني خاشعة، وأقول في نفسي ليت الناس في سائر العام مثل هذا الزمن مثل هذه العشر.
صحيح.
يعني خاصة أنه ذكر الله سبحانه وتعالى وكانوا لنا عابدين وكانوا لنا خاشعين، غفلنا يا شيخ أحمد عن العبادة الشخصية، يعني بعضنا ينشغل بالدعوة ربما حتى الفضلاء منا ربما ينشغل بالدعوة على حساب عبادته الشخصية فيغفل التزود الذي لا يمكن أنك تستطيع أنك تواصل من غيره وهي العبادة. قصة إبراهيم في هذه السورة يا شيخ أحمد يعني تحتاج منك إلى وقفة في قوله سبحانه وتعالى هنا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، ثم ذكر مجادلته لأبيه ولقومه في هذه القصة.
الحقيقة في القصة هذه قصة إبراهيم مليئة بالوقفات، لكن أنا سأخذ منها بعض الوقفات التي أشعر بأنها
جميل. طبعا ترى ما بقي معنا دقيقتين
تتناسب مع الوقت المتبقي.
نعم.
طبعا في هذه القصة هنا ذكر الله عز وجل حال هؤلاء الذين كانوا مع إبراهيم عندما يأتون إلى هذه الأصنام التي لا تعقل ويعبدونها، ولما سألهم إبراهيم عن هذه العبادة قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهنا أصل مهم جدا وهو بأن أفعال البشر ليست حجة ما لم يكونوا أنبياء مرسلين مهما كان هذا البشر، وهذا ينطبق على كل أحد، بل حتى أنا أذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان يقول من كان مقتدي فليقتدي بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
نعم. وهذا كلام غير لغيره أيضا،
وهذا يقال له عنه وعن غيره.
نعم. نعم.
وينبغي أن نأخذها، وهذا أصلها في القرآن موجود. فعبادة هؤلاء لأباء لما كان يصنعه للأصنام لأن أباهم كانوا كذلك هذا ليس بحجة.
جميل.
هذه وقفة. وقفة أخرى أيضا ويمكن تكون هي خاتمة.
أي.
في قول إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أنا استوقفتني كلمة كبيرهم يعني. فوجدت أهل التفسير أيضا ما أتركوا هذا أيضا.
جيد.
فقالوا بأن هذا الوصف حتى لا يتساوى مع التعظيم، لأن التعظيم لا يكون للأمور التي حقرها الله، فلم يقل عظيمهم وإنما قال كبيرهم، وإذا ذكر التعظيم فلا بد أن يذكر مضافا لما عظم له، كما كان يكتب النبي عليه الصلاة والسلام للملوك فيقول عظيم الفرس
عظيم الروم
ولكن أن يطلق العظيم مطلقا في أمر حقره الله عز وجل فهذا لا ينبغي.
لا ينبغي.
ولهذا قالوا من فعل هذا؟ قال كبيرهم. فوصف بهذا الوصف
يعني لأنه على حسب زعمكم
في نظرهم أنه هو الكبير.
جميل جدا، هذه لفتة مهمة فعلا.
اي نعم. أجد أيضا يعني يا شيخ يعني وحتى أختم الحديث في هذه السورة في قصة الأنبياء في السورة عموما في لفتات إلى جانب الأدب الذي كانوا يتحلون به وهم يخاطبون الله جل وعلا وهم يسألون الله. ويعني حقيقة سواء إبراهيم قال في موضع آخر وإذا مرضت فهو يشفي، فلم ينسب المرض لله.
وهنا أيوب،
وهنا أيوب يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم، وزكريا يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فكانوا يأتون بالسؤال بطريقة فيها مليئة بالأدب الجم الذي تربى عليها أولاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وهذا هو موضع قدوة للمسلم في دعائه وفي عبادته كلها. أسأل الله أن يتقبل منك شيخ أحمد ما تفضلت به، وأسأل الله أن يرزقنا الاقتداء بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يحشرنا في زمرتهم. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الحصيني المحاضر بقسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بأبها. شكر الله لك يا شيخ أحمد ما تفضلت به، وشكر الله لكم أيها الإخوة المشاهدون متابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع في هذا البرنامج وأن يجعله عونا لنا على تدبر القرآن وفهمه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأراكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. رمضان الخير.